اقرأ حديث الثالث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة المقدسي رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار.
لا بأس أن نصنع مثل ما نصنع في منهجنا في كتاب التفسير، أن نتكلم كلام موجز جدا مختصر مفهم، ثم نسمع كلام الشيخ، وأيضا نعلق إن كان في شيء مبهم أيضا في مختصره. فهنا إيراد المؤلف لهذا الباب لهذا الحديث لأي شيء ليبين لك أن إسباغ الوضوء وشرطه وفريضته، نعم، أن تعمم الماء على جميع الأعضاء. فإذا تركت عضو من الأعضاء ما أصابه الماء عمدا أو تساهلا، فإنك تكون قد ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب، يدل على أنها كبيرة حديث ويل العقاب من النار، للنبي صلى الله عليه وسلم رآهم أقدامهم تلوح، رختهم صلاة العصر متعبين، فيعني غسلوا أرجلهم، لكن ليس بالاستيعاب المطلوب شرعا، فبقي بعض الرجل ما أصابه الأرجل ما أصابه الماء، فخوفهم النبي بهذا. ويل كلمة تهديد للأعقاب، العقب هو مؤخر القدم من النار، أي تصيبه النار لأنه أهمل إيش إكمال الوضوء، أهمل إكمال الوضوء. والآن تراهم أمامك الميضة يقدم رجلهم هكذا، انزل الماء يمين وشمال، وبعض العقاب ما غسلوها. فخوفهم أنت بهذا الحديث الذي حديث عبد الله بن عمرو، وهو في صحيح البخاري ومسلم متفق عليه. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار، سبب هذا أنه صلى الله عليه وسلم أدرك أصحابه وقد أنفقهم صلاة العصر، فجعلوا يتوضؤون مستعجلين، فرأى عقابهم تلوح لم يصبها الماء من شدة استعجالهم، فقال: ويل للعقاب من النار. والعقاب تعني العراقيل، وهذا تنبيه للأثناء على العالم، لأنه إذا لم يعف عن هذا فغيره أولى. ويفهم من هذا وجوب الإسباب وتكميم الأعضاء، وأن الإخلال بها من كبائر الذنوب.
يكفيك مرة واحدة من البدع اللي انتشرت في العامة، أوقف عامي حتى ترى أثر التعليم السيء في الأقاف الابتدائية على مدرسين غير مخلصين حقيقة. شوف منديل معلمين صادفناهم غير مخلصين، همه الراتب وما استفدنا منهم في الشرع، همه يخلص المنهج فقط، ما ترى أثر العلم عليه. فمن ذلك أننا ورثنا عنهم قديما ربما، أو أنتم ورثتم، أن الأعضاء في الوضوء يجب غسلها ثلاثا. لما؟ لأنه يصف ما في المنهج، المنهج ويغسل وجهه ثلاثا. فيأتي المعلم ويقول: تغسل وجهك كم مرة يا ولد؟ فالأولاد كلهم: ثلاث مرات. يعيش الطفل على هذا ولا يبين له المدرس لأنه غير مخلص وليس من أهل العلم من ذوي العلم، يقول له: ثلاث مرات يا ولد أفضل، لكن لو سويت مرة كفاك ولا ما كفاك؟ كفاك. يفهم بعبارة بسيطة. لا، فنشأ الولد إلى الآن، اسأل أي عام الآن بجانبك يصلي إلا ما رحم الله، وكم تغسل وجهك؟ يقول: ثلاث. لو واحدة يقول: لا ما يجوز، لازم ثلاث، لأنه ورث هذا القول من المدرسين قديما، مع أنه ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس وغيره أن النبي توضأ مرة مرة، وأيضا مرتين مرتين، وثبت ثلاثا ثلاثا، وثبت أنه غاير بين الأعضاء، أعضاء توضأها مرتين وأعضاء وضأها ثلاث مرات. نعم. اقرأ.
فقالوا أن الإخلال بهذا من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليه هذا الوعيد الشديد. والإسباغ هو غسل المغسول لأن لا يكون مسحا، واستيعاب العضو ومسح المنسوح كله، وهو الرأس، والجبيرة إذا ضرها الغسل، والحداد. وإذا كان التفريط مذموما فكذلك الإفراط والنسوان مذموم.
نعم. سبحان الله، الناس في الرجل مفرطين، تجد إذا جاء بعض المؤسسين إلى الرجل إلى القدم يقعد فيها يمكن نص ساعة يصب الماء على الرجل، وفي مقابل أناس مهملين يقدم رجلها هكذا بالميضة في غسل معظم الرجل وتبقى يبقى عقبة وعار على الماء ناشف. وأهل السنة وسط بين الغالي والجافي. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليمتجه، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في إناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين بات يده.
نعم.
وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمفرده من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق.
نعم. هذا الحديث الرابع من حديث العمدة، وفيه بيان لفرائض الوضوء. المصنف قبلها بيّن لك أن فروض الوضوء لابد أن تستغرق بالماء، وسدل لك بحديث ويل العقاب من النار، أي يستغرق الماء في جميع أعضائك، لا تترك ولو مقدار الدرهم البغلي أو العثماني أو غير ذلك، لا تترك شيء. إلا أن ابن تيمية قال: يعفى عن المتوضأ إذا ترك شيء مثل قلامة أو الوسخ اللي تحت الظفر، يعني شيء يسير لو تركته في الوضوء لا بأس. لما ليس مقدار الدرهم أو أدنى، لا، شيء يسير يشبه ما يندس تحت الأظفار، بوية كذا مزيل بقي يسير لا بأس، ما ترجع تعيد الوضوء منه. قال: لأن هذا لا يمكن التحرز منه. قال: ويشبه ما يكون تحت الأظفار من وسخ، في اتفاق العلماء ما أمروا عند كل وضوء أن تنقش ما تحت الأظفار، فهذا لا يمكن التحرز منه. فإذا شفت رأيت بوية يسيرة، نعم، تشبه ما تحت قلامة ما تحت الظهر، فإن هذا معفو عنك. ثم شرع بعد أن بيّن لك خطورة أن تترك شيء من أعضاء الوضوء ما تمسه الماء، شرع يذكر لك ما هي أعضاء الوضوء، ما هي أعضاء الوضوء، فمنها المضمضة والاستنشاق مثلا. فإن فرائض الوضوء والأعضاء التي يجب أن تمر على الماء كم، وهي ما يسمى عند الفقهاء فرائض الوضوء: غسل الوجه واليدين المرفقين والمسح بالرأس ولو بعضه ولو من غير الأذنين مسحا على الصحيح، وغسل الرجلين مع الكعبين. نعم. أخذ من آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، إذا يعني إذا أردتم القيام للصلاة فاغسلوا إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ففي هذا الحديث قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. اختلف العلماء في المضمضة، والصحيح كما قال السعدي أنها واجبة، لأن الحديث هنا: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، وحديث فيه الحديث لقيط بن صبر عند الترمذي وغيره: إذا توضأت فمضمض. وأدنى الاستنشاق سحب الهواء أو الماء بريح الأنف إلى أدنى الخياشيم، هذا أدنى شيء، وأعلى المبالغ هو أفضل شيء. فالبعض يستعمل الأدنى أعلى، هذا يخشى عليه من الابتداع في الدين، ما يقنع لين يوصل الماء إلى عالي خياشيم ويعتقد أن هذا الذي يجزعه. يا أخي هذا غلو، لا تستقلب المستحب إلى واجب. مستحب مستحب، واجب واجب، واجب يبلغ أدنى الخياشيم يدخل، المستحب أن تبالغ في ذلك في أعلى إلى أقصى الخياشيم. نعم. وكذلك في المضمضة أدنى تحريك يجزئك في المضمضة، وهما واجبتان. قال إسحاق بن راهوية في مسائل إسحاق الكوسج رحمه الله: والعرب يدخلون الأنف، تجويف الأنف والفم في الوجه، فالأمر بغسل الوجه أمر من مضمضة الإنشاق. نعم. ثم لينثر، ليستنثر، ليستنثر بأدب ليس كما قال مالك في إنسان يستنفر من غير أن يضع يديه اليسرى كما في حديث علي. في حديث علي تضع يدك اليسرى أدبا. بعض الناس يستنفر والناس بجانب الميضة هكذا يقذف وينثر به ريح أنفه العيش الماء فيتناثر حتى على من بجانبه. قال مالك أو غيره هذا لا يفعله إلا حمار، لا يجوز تشبب الحمير. النبي نهى عن تشبب الحيوانات، ولكن الأدب أن تفعل كما جاء في حديث علي، أن تأخذ باليمنى شيء للأنف للفم والأنف وباليسرى تستنثر، هذا الأدب الذي جاء في السنة. أما أنك تنثر هكذا حتى إذا كنت عند بيت ناس وذهبت تتوضأ عندهم فإن هذا يؤذيه، لأنه يخرج على المرآة شيء من أنفك، هو مش لائق، هذا هو بلائق وهذا يؤذيه، لا يجوز أذية المؤمن في بيته ولا في نعم. فضع يديك واستنثر والحمد لله، وخذ شيئا للفم والأنف، لأنه في حديث عبد الله بن زيد النبي بكف واحد جمع بالمضمضة والاستنشاق ثلاثا، ومن استجمر فليوتر، اقطع في الاستجمار على وتر، وأدنى ذلك ثلاث مرات. إذا أخذت معك بحجار فتجيك الحجار حتى مع وجود الماء، كما دل عليه حديث موطأ مالك، حديث حديث المغيرة بن شعبة قدم للنبي إداوة، لحق النبي بإداوة والنبي ما أخذ منه يتوضأ، يعني ما أخذ منه الاستنجاء، استنجى بالحجارة والماء موجود ثم توضأ بالماء. فقال ابن عبد البر أو غيره يستنبط أن مع وجود الماء يجوز الاستجمار، حتى مع وجود الحنفية يجوز المناديل مع وجود الماء، نعم، وليس كالتيمم. التيمم لأن الله ذكر البدلية، فقال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، لكن الاستنجاء ما ذكر البدلية، لم تجدوا ماء فاستنجوا بالحجارة، ما قال هذا الله، فيجوز هذا ويجوز هذا. وأما الجمع بينهما فلم يثبت إلا في حديث منكر عند البزار. أما الحديث الصحيح في مسند أحمد أن أهل قباء كانوا يغسلون أدبارهم فقط بالماء، ما يزيدون مع الحجارة، فجمع الحجارة والماء استنانا أراه بدعة أو أراه غير سائغ، لأنه لم يثبت به الحديث. فاليوتر يبدأ بثلاث ثم يقطع بوتر في خمس أو سبع أو تسع، لما؟ لأنه في سنة أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليأخذ معه ثلاث أحجار فإنها تجزي عنه، نعم، وإذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه على الوجوب على الصحيح قبل أن يدخلها في الإناء، وإذا دخل في الإناء وما غسلها فالصحيح أن الماء ليس بنجس لأن لا أدري عن نجاسته. فإن أحدكم لا يدري أين بات يديه، هذه العلة، قال ابن تيمية قد تكون بات مع شيطان، فحتى لو كانت معلقة في مستشفى كانت مسورة يديك ثم الصباح تعافيت، فإذا جد تدخل يدك في الإناء أيضا اغسلها ثلاثة، لأنه هي معلقة كدير قد يكون بات مع شيطان كما يبيت في الأنف كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه. وفي رفض المسلم فليستنشق من خريه الماء، ومن توضأ فليستنشق، هذا يدل على وجوب المضمضة، نعم.
قوله إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء فيه دليل على وجوب الاستنشاق
أو الاستنشاق، نعم،
كما هو مذهب الجمهور، ولا خلاف في مشروعية المضمضة والمضمضة والاستنشاق، لكن اختلف في وجوبها. الصحيح الذي دلت عليه الأحاديث وجوبها كما هو مذهب الجمهور، وفيه دليل
وجوبها ليش؟ لحديثين، ما هما؟ وجوب المضمضة والاستنشاق، يكون الإنسان في الحلقة مستحضر. ليش؟ أسألك بالله عليك، لو كنت تمشي في مكان مظلم أو في مكان لا تعرفه فقال لك إنسان مبتغاك والبلد اللي تصل إليه آخر هذا الطريق، لكن بعطيك خارطة لو ما مشيت عليها تهلك تموت في جحور لأفاعي، أول ما تطع عليها وش بيصير لك؟ تلدغ تعضك فتحلق وشديدة السمية. وأنا أصف لك الخارطة فأقول تجد صخرة على اليمين حمراء، إذا ثلاثة أذرع عليها وامش طول، حينئذ افعل يمين يسار، انتباهك كيف يكون؟ شديد ولا؟ ليش تخاف من ايش؟ تحفظ ولا ما تحفظ؟ وإذا ذكرت لك الأمر وما حفظته وش بتسوي؟ تكرر عليه ولا ايش تقول؟ طيب لا 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 يعني الجحر بيكون عليه إسهاب ولا تزال به حتى تحفظ وتفهم ولا؟ كذلك المعلم إذا كان في الحلقة فإنه يصف طريق الجنة ويحذرك من المهالك التي يعلمينه عن الشمال، فتكون حذر خشية أن تقع. وإذا ما فهمت تقول والله ما فهمت كيف هذا، خائف من الله ومسأله مسألة ترد في السماع حضور فقط. يعقل الإنسان ما يقال في الحلقة لأنها جنة ونار، الأمر مو بسهل. نعم الأمر مو بسهل. شوف انتباهك ويقول ترى انتبه وانت نازل من هوية التهامة، إذا رحت على اليمين ترى مو محاط تنسد، إذا رحت على اليمين تهوي في الجبال الشاهقة، ما تشد ما تلاحظ نفسك تنشد مع المتكلم تقول وين لقاها بعد كذا ولا كذا، هل أنت تحفظ مكانها ولا خائف تسقط. كذلك إذا كان في معلم في الحلقة يذكر لك من العلم ما تنجو به من النار ولا، فعليك بالانتباه والحفظ والعقل للعلم. إينا حديثان في وجوب المضمضة والاستنشاق ذكرناهما في معهما، إذا توضعت في المضمضة الثاني هو حديث الباب فليستنشق من خليه الماء. نعم يقرأ.
وفيه دليل على مشروعية الاستجمام واستحباب رفعه على وتره، لكن ورد أنه لا يوجد دون ثلاث، فعلى هذا إذا أنقى بأربع زاد خامسة، وإن نقى بست زاد سابعة وهكذا.
صحيح.
وفيه دليل على أنه يكفي.
فهمتم هذه؟ كنت مع الشيخ؟ إحنا ما أخذنا هذا الكتاب لتستفيدوا من كلام الشيخ. كيف يفعل؟ استوعبت معه وش يقول؟ لا مالك حق، لابد إذا سمعت القارئ يقرأ فهو يقرأ كلام عالم، والله يقول وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم من ولاة الأمور العلماء، فتسمع تحاول تفهم ايش يقرأ القارئ، وما استشكل عليك تكتب له السؤال. يقول ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ ومن استجمر باليوتر تقطع على وتر، استجمرت ست مرات في الحجارة، إذا قطعت على السادسة قطعت على شفع ولا وتر؟ الوتر ما يقبل قسمة على اثنين، قطعت على إيش؟ على شفع، فحينئذ لابد أن تقطع على وتر فتزيد إيش؟ إيه نعم اقرأ.
وفيه دليل على أنه يكفي وحده، لكن إذا استجمر ثم استنجى بالماء كان أكمل وأفضل.
هذا نقول المصنف مع جلالة قدره لم يصب في هذا بقوله تجمع بين الاستجمار بين الاستجمار بالحجارة والماء، لأن من قال بذلك من العلماء صار إلى حديث منكر عند البزار، وهو أن النبي قال لأهل قباء بما أحسن الله عليكم الثناء، قال والله رأينا اليهود يغسلون أدبارهم أو صرنا نتبع الحجارة الماء، يستجمر نستنجي بالحجارة أولا ثم نتبعها بالماء، لذلك أحسن الله عليهم الثناء فقال فيه رجال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. لكن هذا الحديث منكر. الصحيح موسى أحمد إنهم اقتصروا على إيش؟ الماء فقط. هنا
ويجزئ الاستجمار بكل ما يحصل به الإنقاء إلا الروم والعظم والمخترق، فيحكم الاستجمار بها.
يعني لا يجوز الاستجمار بإيش؟ بالروث والعظم، لأن نص في الحديث عليهما، والكلام محترم مثل الورق اللي في آيات الله لا يجوز. وأكرر البعض لا يكون انتباهه في الحلقة إلا مع كلام المعلم، فإذا بدأ القارئ يقرأ يشرد لا، يكون انتباهه مع الاثنين، مع المعلم إذا بدأ يشرح ومع الكتاب إذا بدأ يقرأ، لأن هذا كلام مهم. نعم.
وقوله إذا قام أحدكم فيه الإرشاد إلى تمام النظافة، ثم ذكر العلة فقال فإن أحدكم لا يدري أين بعد جده، واستدل بعضهم بهذا على أن الماء إذا غمس فيه يد القائم من نوم الليل الناقض للوضوء يكون ظاهرا غير مطهر، وليس في الحديث دلالة على هذا. واستدل بعضهم بهذا أيضا على أنه ينجو.
شف بعض الناس يقولوا إذا غمست يدك وقبل أن تغسلها يصبح الماء ليس نجس لكن طاهر لا يجوز أن توضأ به، ليس هناك دليل. ليس دليل هناك على تقسيم الماء إلى طاهر وطهور ونجس أصلا، الماء إما نجس وإما طهور، ولا دليل أيضا على أنك إذا غمست في الماء ينقلب الماء إما طاهر وإما نجس على قول البعض، بل يبقى طهور الماء. نعم.
واستدل بعضهم بقوله لا يدري أي أبات يده على أن هذا خاص بنوم الليل، لأن البيتوتة لا تكون إلا بالليل، ولكن صحيح أنه عام لنوم الليل والنهار، لأن العلة التي ذكر الشارع موجودة فيها.
وهذا ذكر ابن حجر في فتحه، وأظن استفاده الشيخ السعدي من الفتح أن العلة هي أنه لا يدري أن مات يده، فسواء نمت القيلولة أو نمت بالليل إذا قمت تغسل يديك قبل أن تدخلها في الإناء. نعم.
ولهذا اضطر المخصصون لنوم الليل إلى أن قالوا هذا تعبدي لا نفهم إلا الحمد لله قد منتهى صلى الله عليه وسلم على العلة بأنه لا يدري أن أبات يده، فإنها مظنة مباشرة الوسخ أو النجاسة، وإذا كان هذا فيما هو مظنة مباشرتها بالنجاسة أو الوسخ، فإذا حقق ذلك فإن
باب أولى وأحرى. والحقيقة ليس الأمر كما ذكر المصنف أو الشارح أن العلة النجاسة، العلة أنه لا يدري أن باتت يده، فقد تكون بات مع شيطان كالخيشوم يبيت في داخل الشيطان كما قال ابن تيمية، وعليه يجب الغسل على كل حال، حتى لو أمن من أن تبيت في قاذورات من بين إليتيه مثلا كما كانوا في الحجاز قديما يستجمرون، قال الشافعي وكانت حارة، فإذا نام أحد تطوف يده في ذلك الموطن فأمر أن يغسله. لا، الحقيقة العلة أن أحدهم لا يدري أين باتت يده. نعم.
وعن
أبي هريرة
رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم إلا بإذن الله الذي لا يجري ثم يغتسل منه، ولمسلمين لا يختفي أحدكم في الماء الدائم وهو جنب.
هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم متفق عليه، وفيه النهي عن البول في الماء الدائم، وصف الماء الدائم بأنه الذي لا يجري، معنى ذلك إذا كان يجري نهر يجري وليس جدول صغير كذا، نهر يجري فإنه يجوز البول فيه، أنه إنما نهى عن البول في الماء الدائم، على الماء الدائم الفم مخالف أن الماء الذي يجري وكان أكثر كثيرا يجوز، لكن ما في عاقل خاصة إذا استوعب أن هناك تلوث في البيئة قد يحدث أن يبول في الأنهار ويتكاثر الناس على هذا، فإن هذا ليس فيه كمال في العقل أن يترك البر ويذهب في وسط الماء ويبول كل ما أراد. والسبب في ذلك أنه إذا بال في الماء الدائم تنجس وأفسد ووضيع هذا المال أو الماء، فنهى عن ذلك. قال ولا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لأنه فإذا اغتسل وهو جنب في ماء مثل الحوض في الماء الدائم إذا اغتسل وهو جنب فإنه لا يترتفع جنابته، لأن النهي عن اغتسال متسلط على ايش؟ النهي متسلط على اغتسال، فدل على بطلانه. فاذا لا يغتسل في الماء المستبحر كالبحر او الماء الجاري كالنهر، اما ان يكون ماء في حوض كذا واضعين الناس يشربون منه الابل ويشربون ويجي يغتسل منه، فانه لا ترتفع جنابته، لان النهي تسلط عليه. نعم.
قوله ما يبولن احدكم في الماء، هذا تحريم للبول في الماء الدائم وهو الذي لا يجري إذا كان معدا للاغتسال أو الشرب منه، لأنه وسيلة إلى تنجيسه، والوسائل لها أحكام مقاصد، وفيه أيضا أذية للمسلمين فإرشادا له عليه. وقوله في الرواية الأخرى لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، لأنه أيضا فيه وسيلة لإفساده، وهذا عام ولو كان الماء كثيرا جدا إذا كان راكبا، ومثله تغسيل الأوساخ ونحوها لأن في ذلك تنجيسه أو تخريره.
بعده
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعقروه ثامنة بالتراب.
بين لك رحمه الله بهذا الحديث أنك يجب أن تجتنب من الماء ما تنجس. نعم، إذا تجتنب من الماء فمن الإناء ما نجس فلا توضأ من ماء سقط فيه نجاسة، وإذا كانت النجاسة مغلظة مثل نجاسة الكلب فإنك يجب أن تغسل الإناء سبعا، في رواية مسلم أولاهن بالتراب، وأتالك بأصح الروايات قدمها وهو الحق، رواية أولاهن أصح الروايات. فتأتي تبدأ فتغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب يأكل طرف لسانه ليشرب، تبدأ تخلط الماء مع التراب في الغسلة نعم الأولى إحداهن بالتراب، ثم تكون سبع غسلات بعد ذلك بإيش؟ بالماء. نعم اقرأ
قوله: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم. الكلب في عرف الشارع هو الكلب المعروف، وما هو في معناه من السباع كالأسد والذئب والميم.
هذا خطأ، لأن الشيخ رحمه الله استدل على أن الأسد يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب بحديث عتبة بن أبي لهب، والذي خرجه الحاكم وخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق نعم من طريق راون متهم بالكذب وله طرق أخرى، لكن الحديث لا يصلح. فيه العباس ابن الفضل ابن الأزرق قال عنه يحيى بن معين كذاب خبيث، وله طرق أخرى مضطربة كالمتن ومنقطعة، فلا يصلح حقيقة هذا الحديث في الاحتجاج أن الأسد كلب، بل الكلب هو الحيوان المعروف، والأسد إذا ولغ في الإناء نغسله نريقه ونغسله مرة. نعم.
ولهذا في حديث عتبة بن أبي لهب: اللهم سلط عليه كلبا من كلابه فسلط عليه الأسد، والخنزير أولى منه، لكن هذا الحكم خاص بالكلب المعروف. وفيه دليل على أنه لا يكفي في غسل نجاسة الكلب إلا سبع، إحداهن بتراب، فلو غسل أقل من سبع لم يجد، ولو غسلها 100 مرة بلا تراب لم يوجد أيضا، ويقوم مقام التراب الحسناء.
يعني ما قلنا يبدأ فيخلط الماء مع التراب ثم يغسله بعد سبع، لا هذا سبق لسان مني، بعدها ست لأنه قال سبع إحداهن بالتراب. نعم.
وقوله أولاهن هذا الاستحباب، وفي الروايات الأخرى إحداهن أو أخراهن بيان للجواز. وقوله في حديث عبد الله بن مغفل: وعقروه الثامن بالتراب، هذا شاذ فلا يؤخذ به ويترك المتواتر، ويحتمل أنه عد التراب المتري في إحدى الغسلات غسلة. وأما كثر النجاسات غير نجاسة الكلب ونحوه فيكفي في ذلك إزالة عين النجاسة ولو بمرة واحدة، لأنه لم يرد لها تحديد بالسبع، ولأنه ثبت في غسل نجاسة الحر أنه يكفي مرة واحدة، وكذلك ورد في غسل دم الحي أنه يكفي قرصه وغسله ولا مشترط عدد. وأما حديث ابن عمر أمرنا بغسل النجاسة سبعا فهو موضوع.
العين المتناهية الجوزي أو غير بين الموضوع. إذا رأيت نجاسة على الطاولة كم مرة تغسلها؟ مرة تكفي، المهم تذهب بعينها، إذا ما ذهب بعينها اثنين ثلاث، المهم يذهب بعينها، إذا بقي لونها لا حرج لا يضرك. إذا كانت كلب سبع، إذا كانت خنزير قالوا سبع، لكن الصحيح مرة أيضا. نعم. وبهذا ننتهي من درس اليوم، لأننا قرأنا خمس أحاديث ووفينا بالشرط الذي نحن عليه والحمد لله، وأسأل الله أن يوفقنا للعمل بعد العلم، مخلصين له الدين وأن يورثنا الفردوس الأعلى من جنات النعيم من غير سابق عذاب ولا فتنة في الدين وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين.